بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. كل شيء في هذا الوجود، كل الكائنات تجري وتتحرك ضمن بعدين أساسيين: ضمن الغاية والوسيلة. كل مخلوق يتحرك إلى غايته، وله وسيلة يستعمل تلك الوسيلة للوصول إلى الغاية، ودائما الوسيلة تكون من طينة الغاية، من نور الغاية، من جنسها. يعني هناك موافقة بين الوسيلة وبين الغاية، ويحصل الاضطراب والظلم والفساد والجوع والقهر والحرمان عندما تختلف الغاية عن الوسيلة، أو الوسيلة عن الغاية. إذا تغيرت الوسيلة ما أخذت جنس الغاية، ما أخذت ثوب الغاية، ما كانت من طينة الغاية، حصل هنالك الفساد والاضطراب. كل شيء، لاحظوا هذه البذرة الصغيرة، بذرة حبة تدسها في التراب، لها وسيلة، الله سبحانه وتعالى زودها بوسيلة تدفعها إلى غايتها، غايتها أن تكون شجرة مثمرة. فتجري ضمن هذه الوسيلة إلى غايتها حتى تخرج شجرة. النطفة توضع في رحم المرأة، في رحم الأم، الله سبحانه وتعالى زود هذه النطفة بوسيلة تصل بها إلى غايتها، غايتها أن تكون جنينا ووليدا وراضعا ويافعا ومراهقا وشابا وكهلا وشيخا. لاحظوا كل شيء، حتى إذا نظرت إلى الأحياء، إلى الحيوانات، انظر إلى السبع، غايته، الغاية التي يمشي بها الظاهرة أمامنا، أن يكون مفترسا، وسيلته أن الله سبحانه وتعالى أعطاه بدنا، جسدا قويا، مخالب قوية، يستطيع أن يقفز، ينقض على فريسته. لكن انظر إلى النحلة، غايتها أن تصنع العسل، تعطيك عسلا، تتحرك بحركة، لو جمعت هذه الحركة التي تتحرك بها النحلة، والنحل له سورة في القرآن الكريم، والنمل له سورة في القرآن الكريم، والعنكبوت له سورة في القرآن الكريم، ليفتح الله قلوبنا وأبصارنا وعقولنا على العلم والمعرفة. تتحرك هذه النحلة بدقة متناهية، بحيث عندما تستطيع، عندما تعطيك ملعقة من العسل، يقول علماء الأحياء، الحركة والمسافة التي سارت بها النحلة لو جمعت مع بعضها لقطعت الكرة الأرضية 4 مرات. في سبيل أن تعطيك ملعقة واحدة من العسل. فغايتها واضح، وسيلتها واضح، تعرف بهذه الوسيلة أنها تتجه إلى الأزهار، ما تتجه إلى المزابل. النملة كذلك، عندما تأتي إلى الإنسان، هذا الإنسان تنظر إلى وسيلته، إلى الوسائل التي جهزه الله سبحانه وتعالى بها، تدرك غاية الإنسان رأسا. بمجرد أن تنظر إلى الإنسان تعرف ما هي غايته، ومن هو هذا الإنسان. هل هو مجموعة من الشهوات والغرائز؟ هل هو هذا الإنسان جاء ليعيش في حدود بدنه، يعيش في حدود الجنس والمطعم والمأكل والمشرب، أم أن له غاية، أم أن له رسالة، أم أن هذا الإنسان يحمل أمانة وهو خليفة الله في الأرض؟ لما تجي تدرس الإنسان تجد أول شيء يطالعك بالوسيلة، ويشير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في مدرسة أهل البيت، يشيرون إلى هذه النقاط الحساسة، هذه القضايا العلمية الحضارية. الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في رسالة الحقوق، وهي أول رسالة حقوق وأول وثيقة لحقوق الإنسان وجدت في الأرض وفي العالم، يشير في البداية يقول: ما من جارحة ولا آلة تتصرف بها، ولا جارحة تقلبها، ولا حركة تتحركها، ولا سكنة تسكنها، إلا وفيها حقوق محيطة بها عليك. لازم تعرف هذه الحقوق، عينك لها حق عليك، ما هو حق العين؟ الأذن لها حق، ما هو حق الأذن؟ هل أسمع بها غناء وطرب وموسيقى واستهتار وغيبة ونميمة أم ماذا؟ لماذا الله أعطاني هذه الأذن؟ هذه العين ماذا أصنع بها؟ أنظر إلى الناس نظرة حسد ولؤم، ألاحق أعراض الناس بعيني، أخربش نواميس العالم بنظراتي، أم أن لها غاية ولها أمانة ولها رسالة مقدسة هذه العين؟ لما تجي أول كلمة في القرآن اقرأ تعرف معنى العين وأثر العين ورسالة العين. فيأتي الإمام زين العابدين سلام الله عليه يشير إلى هذه الأمور، أو يأتي الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، تقرأ هذا في الكاف في الجزء الأول كيف يتحدث مع هشام ابن الحكم، وهشام شاب من أمثالكم وكلكم شباب، لكن الله أعطاه الحكمة والنور لأنه صفى قلبه وطهر نفسه واتجه إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول له: يا هشام، إن الله سبحانه وتعالى بشر أهل العقل والفهم في القرآن، فقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. يا هشام انظر، الله سبحانه وتعالى ذم الكثرة الغوغائية في القرآن الكريم ليركز هذا المعنى: أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يشكرون، صح؟ وركز في امتداح عجيب على القلة المركزة، القلة الواعية، الأمة الواعية حتى إذا كانت قليلة. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لأنها مركزة. وقليل من عبادي الشكور، وما آمن معه إلا قليل، صفت للتعبير، وما آمن معه إلا قليل. فتأتي إلى القرآن الكريم تجد القرآن يفتح هذه الآفاق أمامنا. انظر إلى الإنسان، انظر أيها الإنسان إلى نفسك، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ما تبصر في نفسك؟ في نفوسنا ما ننظر إلى نفوسنا؟ أنا مخلوق ركب الله في رأسي العقل، ماذا يريد بالعقل؟ وأعطاني مع العقل البيان، خلق الإنسان علمه البيان، كل واحد منكم يملك هذه الملكة، حتى قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لابن آدم فضيلتان، عقل ومنطق، فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. فعندما نأتي إلى هذا المعنى نجد أن الوسيلة التي يستعملها الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى زود هذا الإنسان بوسيلة عظمى تناسب الغاية الكبرى التي يتحرك إليها. أفمن يمشي، اللي ما عنده وسيلة، اللي ما عنده وسيلة من هو؟ هو الذي ترك الله. وإلا رب العالمين خلقنا ليرحمنا لا ليعذبنا، لكن اللي ترك رب العالمين وكسر الوسيلة التي عنده، حطمها وأخذ وسيلة من الشيطان، قال يا شيطان يا أبا مرة أنا وسيلة الله لا أريدها، تعال أنت أعطيني وسيلة. الشيطان حاضر يعطيك وسيلة يلمعها، لأنه طريقة الشيطان التلميع والتزيين، يلبسها ثوب جميل يقول لك تفضل أخذ، لكن هاي الوسيلة أين تجري بنا؟ وين توصلنا؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هاي فاء التفريع، يعني هذه نتيجة وهذه مقدمة تتبعها. أضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات، خلاص مستحيل واحد يلهث وراء الشهوة ويسمع الأذان يؤذن ويتأثر بالأذان، بالعكس ممكن يقول والله انزعجنا من هالصوت هذا، شو الأذان؟ لأنه ترك الوسيلة، الوسيلة ترك، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهذا الذي أضاع وسيلته يتحدث عنه القرآن، يقول هذا أضاع وسيلته وأخذ وسيلة من الشيطان، انظروا إليه، انظروا إليه كيف يتعثر في الظلام، وانظروا إلى هذا الإنسان المؤمن الذي حفظ الوسيلة كيف يمشي ونوره يسعى بين يديه. أفمن يمشي مكبا على وجهه، لاحظ التعبير، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن هو في الظلمات، واحد في ظلام، ممكن هذا تساوي بينه وبين اللي يعيش في النور، نور العلم، نور الإيمان، نور اليقين، نور العقيدة، نور الحق، نور العدل، نور الحرية، نور الأمانة، نور الصدق، نور الوفاء، نور النصيحة، ممكن هذا تجيبه مع إنسان غارق في الظلام؟ لا والله، شوف تأخذنا. لذلك يأتي القرآن يركز على هذا الجانب، فيركز على هذا الجانب أن الإنسان إذا نظر إلى الوسيلة التي يحملها يدرك أن له رسالة مقدسة. ما هي رسالته؟ أن يكون خليفة الله في الأرض. أنا ما أتكلم عن الخلافة المعصومة، ذاك بحث آخر يخص الإمامة، ويأتي كما قلنا البارحة يأتي في وقته إن شاء الله. لكن كون الإنسان هذا الإنسان الخليفة الذي أسجد الله له الملائكة بما فيهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل والروح وروح القدس، كل الملائكة سجدوا، هذا الإنسان الخليفة الذي طلب الله منه أن يعلم الملائكة هو نحن اللي موجودين هنا، وعلى الكرة الأرضية 6 مليارات خليفة موجودين، لكن أكثرهم أضاع الوسيلة وأضاع الهدف وأضاع الغاية وسار في طريق الشيطان، سار في طريق المنكر، سار في طريق الظلم والظلام كما تشاهدون. كيف أحفظ وجودي كخليفة لله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون الإنسان خليفة؟ بشيء واحد، أن يكون عزيزا. شفت؟ قضايا إلها مفتاح، كل قضية إذا ما تعرف مفتاحها وين تضيع. لكن شوف المفتاح، مفتاح الخلافة أنك تكون خليفة الله في الأرض، المفتاح والميزان أن تعيش عزيزا، ما تعيش ذليل، ما نكون أذلاء. العزة هذه كلمة كل واحد يحكيها، لها ضوابط أم لا؟ لاحظ الإسلام يعطيك الفكر الإسلامي هكذا، أمامك أفكار مترابطة، طريق واضح، ما نقول اهدنا الصراط المستقيم، فما عندنا شيء ضائع أبدا. أنت تريد أن تكون عزيز، نريد أن نكون أعزة أعزاء. ما هو ملاك العزة في الإسلام؟ ما هو الملاك؟ كيف أكون عزيز؟ ملاكه جناحان، جناح اسمه الحرية وجناح اسمه العبودية. الحرية والعبودية، الحرية لك مع الناس، في مقابل الناس أن تكون حرا، ليس لأحد أن يتسلط علينا، ليس لأحد أن يصادر كرامتك، ليس لأحد أن يصادر حريتك، ليس لأحد أن يصادر عزتك. ولذلك الله سبحانه وتعالى هنا جعل معادلة، أنت مع الناس جانب الحرية موجود، لكن مع الله العبودية. شفت التعبير؟ مع الله العبودية. إذا حافظنا على عبوديتنا لله، على العبودية لله، تركزت الحرية أكثر. لكن إذا خفت العبودية لله، خفت الحرية، تحولت إلى عبودية. يجب أن يكون الإنسان عبدا لله، إذا ما صار عبد لله الحرية اللي عنده تسقط، فيكون عبدا للإنسان. شفت كيف؟ إما أن يكون عبدا لله أو يكون عبدا للإنسان. الله ما يسمح لك أن تكون عبد لإنسان مثله. يجي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا، أو كلمة عمر بن الخطاب المعروفة، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. طبعا فرق كبير بين كلمة عمر بن الخطاب وبين كلمة أمير المؤمنين، كلاهما يتحدثان عن الحرية، لكن فرق عظيم جدا، لأن عمر يتكلم مع الأسياد يقول أنتم لا تستعبدوا الناس خلاص، لكن أمير المؤمنين يتحدث مع الإنسان نفسه، يزرع الثورة والنار في ضلوع العبيد، يقول أنت لا تكن عبدا لغيرك لأنك عبد لله، أنت لا تصير عبد لأحد. ليش؟ تفت للتعبير؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل القلب منطقة حرة، ضميرك حر، وجدانك حر، العين ليست حرة. ممكن واحد يمارس على بدني الضغط، ممكن واحد يمارس على بدني الضغوط، ممارسة الضغط على البدن، يعتقل هذا الإنسان، يسجنه، يجعله في زنزانة، يمارس عليه الضغط، يكره. الإكراه يقع على البدن، ما يقع على القلب أساسا. القلب يرفض الإكراه، لاحظوا التعبير، القلب يرفض الإكراه، فما يقع. بالنسبة لعمار بن ياسر صلوات الله عليه، شوفوا عمار رضوان الله عليه، يقع عليه العذاب لكن قلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عمار تحت السياط والتعذيب قال هبل هبل، الله سبحانه وتعالى من عرشه من الملأ الأعلى صح، يا رسول الله، يا حبيب المصطفى، أيها الحبيب، أنا أشهد لقلب عمار أنه أقوى من الجبال الرواسي. وإذا الشهادة نزلت من الله، إلا من أكره وقلبه مطمئن. الله يقول أن قلب عمار بن ياسر مطمئن بالإيمان، الله يشهد له. لذلك صار عمار بن ياسر رمز الحق، ويوم قتل في صفين أصحاب معاوية قالوا إذا نحن الفئة الباغية. هذا عمار قتل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره، قال له يا عمار تقتلك الفئة الباغية وآخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن. قال عطشان، أتوه بقدح فيه لبن شربه، قال الله أكبر، أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن آخر شرابي من الدنيا ضياح من لبن، لبن لكن عليه ماء مسكوب، ما نسميها شنينة، هذه شربها. يعني الرسول مو فقط عيّل له الشراب، لا ونوع أيضا، ثم نزل وقاتل حتى قتل. فأهل الشام صاحوا ضجوا، قالوا نحن الفئة الباغية، معاوية أخذ أسقط في يده، الآن ما هو الحل؟ عمرو بن العاص موجود. فسأله عمرو بن العاص قال صح هذا الحديث لا يشك فيه أحد، رسول الله قال يا عمار تقتلك الفئة الباغية، لكن من قتل عمار؟ علي بن أبي طالب قتله، لأن أخرجه للحرب وقتل. المنطقة الشكل الآن بهذا الترتيب. فسمع الإمام وأمير المؤمنين بهذا الكلام، قال إذن رسول الله قتل حمزة، لأنه في أحد الرسول أخرج حمزة معه، فرسول الله لماذا نقول هند قتلت حمزة أو وحش قتل حمزة؟ تفضل التعبير. دائما الباطل لما ما عنده منطق فيلف ويدور ويجي من هذا الجانب مغالطات، مغالطات ليس أكثر من ذلك. فيقول لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. إذن هنا كيف أحفظ عزتي وأني خليفة لله في الأرض؟ أكون عزيزا. ميزان العزة وملاك العزة جناحان، الجناح الأول الحرية مع الناس في قبال الناس، ها؟ أن تكون حر. والجناح الثاني العبودية، طبعا هو العبودية الجناح الأول، بس أنا لسير البحث ومشية البحث حتى ما تختلط علينا الأمور أقول هنا الحرية وهنا العبودية. العبودية لله، من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن ربكم سبحانه وتعالى عز وجل يقول في كل يوم أنا العزيز، فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز. تفضل التعبير. وهذه كلكم سامعيها، قصة ذاك الرجل أو أبو العلاء المعري عندما سأل الشريف الرضي أو الشريف المرتضى، قال له يد بخمسمائين عزجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري، أجابه على الفور عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. الإنسان عزيز بطاعته لله سبحانه وتعالى، إذا ترك الطاعة صار ذليلا. والذلة هذه الذلة مرفوضة من الأساس. فهنا لاحظ بوجود العبودية لله، ولذلك نحن في صلاتنا نقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، نقدم العبودية، نقدم العبودية على الرسالة. إذن لا، لكن هذه الحرية، شوف التوازن يا حبيب، لحظة، الكون كله قائم على توازن عجيب، تعادل، اعتدال، توازن في الكون كله. هنا لاحظ الحرية موجودة لكن بالجانب الآخر العبودية لله. فهذه الحرية إلى أي مدى يستطيع الإنسان أن يقول أنا حر؟ حر، حرية العقيدة، حرية المعتقد، حرية العمل، حرية الفكر، حرية الرأي، حرية الكتابة، حرية السفر، حرية البناء، حرية الحركة. هذه الحرية إلى أي مدى يستطيع الإنسان أن يقول أنا حر؟ تأتي عبوديتك لله، العبودية لله تنظم الحرية، ألا تقع، ألا يقع ضرر على الآخرين بسبب حريتك أنت. تفت للتعبير. أنت حر لكن هذه الحرية لا تضر الآخرين. قضية سمرة ابن جندب كنا سامعيها، لكن فيها معنى. سمرة ابن جندب لما كانت له نخلة في بيت الأنصاري وجاء أراد دخل البستان الأنصاري، الرجل قال له يا سمرة عندي نساء وحريم بناتي، أنت أعلن دخولك حتى استأذن، استأذن اطلب الإذن حتى الحريم يتحجبونك. سمرة قال أنا ما استأذن، عندي نخلة في بستانك، أنا داخل على نخلتي، ما إلي شغل ببيتك. قال له الأنصاري لكن هذا البستان لي، أنا عندي مئات النخيل، أنت نخلة واحدة، فاستأذن. قال لا ما استأذن، قال طيب بعني النخلة، بعني نخلتك. قال ما أبيعك نخلتي. قال اشتري من البستان. قال ما اشتري منك البستان، لا تشتري بستاني ولا تبيع نخلتك ولا تستأذن. قال نعم. قال امشي معي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا سمرة ابن جندب له نخلة في بستاني، يدخل من دون استئذان علي، انا اطلب منه الاستئذان؟ اقول له استأذن، اطلب الاذن حتى عائلتي وبناتي واهل بيتي واولادي. البنات يستعدون والاولاد ايضا يستقبلوك. يقول لا استأذن. الرسول التفت اليه قال له يا سمرة بعه النخلة. قال ما ابيعه. قال بعه النخلة بعشرة اضعاف ثمنها، انا اعطيك عشرة اضعاف ثمنها. قال ما ابيعها بعشرة اضعاف. قال اشتري منه البستان. قال ما اشتري البستان. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سمرة بعه النخلة بعشرة أضعاف وأنا أضمن لك نخلة في الجنة. قال أنا لا أريد نخلة في الجنة. هذا حر، لاحظوا شلون، لا أريد نخلة في الجنة، أنا هذه نخلتي أريد هاي النخلة. لاحظوا هنا، لاحظوا أيها الأحبة، أنتم كلكم أهل ثقافة ووعي، لاحظ السير وين تمشي الحرية وكيف تأتي العبودية لله تنظمها. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الحرية توقع ضرر على هذا الرجل الأنصاري، التفت إلى الأنصاري قال اذهب واقتلع نخلته وارمي بها عرض الحائط، ارميها في قارعة الطريق، فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فراح قطع النخلة. طيب لاحظ المعنى شلون، أنا حر في أن أضرب عن الطعام، لك الحرية أن تضرب عن الطعام، لكن هذه الحرية الإضراب عن الطعام يجب أن لا يصل إلى درجة القتل، أنك تموت، لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنت نفسك صحيح هنا إضرار على الآخرين، ضرر على الآخرين، لكن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام فيها أطلاق، ليس فقط على الآخرين وإنما على نفسك أيضا. حر أضرب عن الطعام، عمال يضربون عن العمل، أحرار أضربوا عن العمل، لكنه هنا ملاحظة، أي عمل تضرب عنه أنت، أي نوع من أنواع العمل يعطيك الحرية أن تضرب عن العمل. في نوع من العمل رب العمل صاحب العمل جشع، يجيب العمال يحشرهم خصوصا بأيام الصيف، تصعد الحرارة إلى درجات رفيعة ويجيبهم يكدسهم بالعمل، وتشوف بعد ساعات هذا يقع وذاك يقع وهذا يأخذ المستشفى وذاك يموت وهذا يفقد. هنا يأتي الإسلام يقول للصاحب العمل أنت لك حق أنك تمارس عملك، لكن ما لك حق أن توقع ضرر على هذا الإنسان، أنت مسؤول عنه أمام الله وأمام الحاكم الإسلام، وأنت تضمن حياة هذا الإنسان لأنك كنت سببا في إتلاف عظم من أعضائه أو في وفاته. هنا يأتي المثل، المثل الآتي، في مثلا عمال يعملون بمناجم الفحم وعمال يعملون بالمخابز، المجتمع عمال مناجم الفحم إذا أضربوا عن العمل الإسلام يعطيهم الحرية، أضربوا عن العمل الآن تأخذوا حقوقكم، وإذا الحكومة إسلامية فالحاكم مسؤول عن الحقوق، فإذا أضربوا عن العمل معناه هناك تقصير في حقوق هؤلاء العمال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. طيب لكن عمال المخابز يسمح لهم الإسلام أن يضربوا عن العمل باحتبار أن المجتمع كل المجتمع يعتمد على هذه المخابز، إذا توقفت المخابز الناس يموتون من الجوع ويصير في ضرر، فلا ضرر ولا ضرار. هنا ما يسمح لهم الإسلام، ما يعطيهم حرية الإضراب عن العمل في هذا العمل وفي هذا النوع من العمل. لاحظوا المعنى وين. كذلك إذا انتقلنا من هذه القضايا المادية إلى القضايا المعنوية، أنت الله خلقك حرا، لك أن تقول رأيك، لك أن تقول برأيك وتعطي حرية الرأي. هل لك حرية إذا كان الرأي الآخر هذا رأيي أنا، حرية الرأي وحرية الرأي الآخر، الرأي الآخر هو الباطل. ثبت التعبير، ما نحكم على الرأي الآخر أنه باطل من أول وهلة، ممكن يكون الرأي الآخر يقترب إلى الحق، أنت افتح ذهنك للرأي الآخر. بس عندما نقول الرأي الآخر معناه الرأي الآخر أخذ منحى غير الرأي الأول الذي هو عندك قائم على الحق. لكن هل لك قدرة أن تمنع الرأي الآخر من إبداء رأي، أو أنك ما تسمع الرأي الآخر؟ ثم إلى أي مدى، إلى أي مساحة أستطيع أنا يعطيني الإسلام الحق في أني أسمع الرأي الآخر؟ القرآن الكريم يطرح الرأي الآخر يناقشه، ها؟ وقال الذين كفروا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما، هذا رأي آخر. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا رأي آخر. لكن القرآن ما يرفضه، حتى كلام فرعون، حتى كلام الشيطان اللي هو الرأي الآخر يسمعه الله سبحانه وتعالى، يسمع الشيطان طلب من الله، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، في آية أخرى فأنظرني، هذا الرأي الآخر الله أعطاه، قال إنك من المنظرين. لكن الله حصن الناس المؤمنين على الفطرة، حصنهم من الشيطان الرجيم وحذرهم منه وجعله عدوا ضعيفا، وجعل الإنسان صاحب الرأي الأول قوي. الآن ملتفتين ولا ما ملتفتين للقضية؟ نحن عندما نأتي الآن مثلا في مناسبة، أقولها، تجي إلى بلد من البلاد، ما نسمح، نحن كمجتمع إسلامي ما نسمح للرأي الآخر أن يدخل علينا بكتابه، بقوله، بحديثه. كتاب كله ضلال، كله خبث ودناءة، هذا الكتاب يفسد أفكار الشباب، وهو من الرأي الآخر، هل أسمح له بدخوله إلى بلادي وإلى بيتي وإلى أسرتي أم لا؟ وإلى أي مدى أنا أتعامل مع هذا الرأي الآخر الذي يخالفني في عقيدتي ويخالفني في أصولي وجذوري؟ اليوم المسألة، شوفوا يا أخوة، الإسلام دين الحياة. القضية إذا أنا أأتي، الإسلام يعطي رأيه، هذا الرأي الآخر إذا جاء بكتاب يضل الناس، الله سبحانه وتعالى في الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى يتنازل أو يعفو عن كل الذنوب وكل الخطايا على جبل عرفات إلا حقوق الناس ما يعفو عنها. يعني أنت تذهب إلى جبل عرفات، ما مصلي، ما صايم، عندي معاصي، عندي ذنوب، الله سبحانه وتعالى يتنازل عن حقه، يعفو عني. لكنك تطلبني دينار، أنا أخذت منك دينار وما أعطيتك هذا الدينار، الله يقول لي لما ترجع من الحج صحيح رجعتك يوم ولدتك أمك من ناحية الذنوب، لكن أنا حقوق الناس ما أتنازل عنها، لازم تروح وتعطي حقوق الناس لكم، ترجع لهم الحقوق. فإذا كان الله ما يتنازل عن حقوق الناس المادية، فكيف يتنازل عن حقوقهم المعنوية والعقائدية؟ يعني إذا أنا سرقت منك دينار الله ما يسامحني، إذا سرقت منك عقيدة وهداية كيف الله يسامحني؟ أجي أكتب كتاب فيه تشكيك، موجة تشكيك، أشكك بالعقيدة، أشكك بالمبدأ، أشكك بالله، أشكك بالإسلام، أشكك بأهل البيت، أشكك بالإمام علي، أشكك بالرسول، أشكك بالأنبياء، أشكك بالإمام الحسين، فأهز عقائد الشباب، هل يسمح لي رب العالمين؟ الله اللي ما يتنازل عن الدينار والدرهم للآخرين، كيف يتنازل؟ أنا سرقت عقائد هؤلاء. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يقول: عجبت لمن يتفكر في مأكوله ولا يتفكر في معقوله. واحد يتفكر في الطعام الذي يأكله، إذا وضع الطعام بين يديه يقول هذا الطعام جيد، هذا الطعام زين، هذا اللحم ما كان بايت، ما كان متعفن، يتفكر في المأكول، لكن المعقول ما يتفكر فيه. الكتاب الذي أقرأه هذا معقول، غذاء. الله سبحانه وتعالى جعل لي طريقين للغذاء للرعي في رأسي، وطريقين لغذاء البدن، طريقان الغذاء السمع والبصر. وأول جهاز يتحرك بعد الولادة السمع. شوف الطفل مغمض عينيه لأنه لا يستطيع أن يفتح عينيه بالضوء، لكنه يسمع، بعد ذلك يفتح عينيه، بعد ذلك يدرك الأمور. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. شوف التدرج، السمع والأبصار والأفئدة. يوم القيامة يبدأ بالعكس، العد العكسي. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. صارت بالعكس المسألة. طيب هنا المسألة، الله سبحانه وتعالى جعل لي طريقين هنا وطريقان أيضا، أو جعل لي طريقين لغذاء البدن، الفم والأنف. إذا أكلت لقمة مسمومة ممكن مصحة موجودة، مستشفى موجود، أذهب وأغسل بطني وتنتهي. لكن إذا أخذت فكرة مسمومة براسي، والله يا شباب وكلكم شباب، أنتوا جواهر ودرر، لا تضيعوا أنفسكم، أنتوا تحملون جواهر، الجوهرة ما إلها قيمة تحت أقدامكم يا شباب، التفتوا. هالمؤامرات العالمية ضدكم، التيارات، التيارات في الغرب والشرق ليل نهار يعملون لإفساد الشباب عن طريق الخمر والقمار والمخدرات والاستهتار وإشاعة الفاحشة، حتى إذا سقط الشاب خلص خسر نفسه. فيأتي الإسلام يحصن هذا الجانب. شوف، يعطي مجال. اليوم أقول أيضا المشكلة أنه قبل إذا كتاب يأتي الإسلام يمنح هذا الكتاب، صحيح؟ كتاب ما يدخل البلاد، بس أنا بعقيدتي أي حكومة من حكوماتنا اليوم، الحكومات العربية والإسلامية في شرق الأرض وغربها، إذا تمنع كتب تدخل إلى بلادها، هذه الحكومة يجب أن تعيد النظر بتركيبها الثقافي. ليش؟ لأنه أنا أقف بالمطار أو بالميناء أو بالحدود البرية أفتش الجرس حتى أشوف لخاف واحد مدخل مفاتيح الجنان أو كتاب آخر وياه، مثال أقول على مفاتيح الجنان ضربت، فهمت كيف؟ يا عم انظر الأقمار الصناعية، يومية ملايين الكتب تنثرها بالبيوت على غرفتك وانت نايم، تدخل الكياها بالغرفة، الانترنت يدخل لك مكتبة كاملة إلى بيتك، تأخذ اليوم مليون مجلد، مليون كتاب بديسك صغير تعبيها، ديسك صغير تخليه بجيبك وتدخل بالمطار، انت مدخل معاك مليون كتاب. لا تشوف هذا يعاين عليك، جايب معاك كتاب، لا الكتب ممنوعة ما يجوز تدخلها. هذا ضحك على الذقون وعلى العقول وعلى الفهم. احنا باي عصر الان حتى انت تمنع هذا الكتاب وتمنع ذاك الكتاب؟ بالعكس، الان اعطي حريات للرأي والنشر والطباعة والكتب حتى تحفظ الشباب وتحفظ المجتمع من الانهيار، لان قمع الحريات يسبب الانهيار. الاتحاد السوفيتي قمع الحريات، وين صار الاتحاد السوفيتي؟ وين راح؟ شوفوا الى الان مهزوز. لكن بعض الدول الاخرى اللي انا ما اعتقد فيها ولا في ديمقراطيتها، لكنه نسبة امام الاتحاد السوفيتي هذه فيها شيء من الديمقراطية، سمحت بحرية الرأي والطباعة والنشر والكذا، فبقت. الاسلام دين الحياة ودين الواقع. في الوقت الذي يمنع فيه كتب الضلال ينظر الإسلام، إذا كان هذا المنع يسبب انفجار في المجتمع ويسبب انهتاك للإنسان ويسبب فساد أكثر، ما يمنع الإسلام، يسمح بأي كتاب بأي لون من الكتب يسمح لك فيها، لكن بنفس الوقت يحصن المجتمع، يطلق الحريات للفقهاء للعلماء للخطباء لأهل الكلمة للمنبر للطباعة للنشر. يكون فضائيات موجودة، مثل ما تطلع فضائية، تطلع فضائية تتحدث ليل ونهار، أول ما تفتحها تشوف حتى ذول اللي يطلعون فيها سبحان الله، كأنه الواحد منهم إذا ذكرت الحسن والحسين أمامه يهتز من الغضب والغيظ، تجلس ليل نهار تسمع الفضائية اللي هي اسمها للشريعة وللدين وللعقيدة، تبحث عن الشريعة والدين والعقيدة ما تجدها من الصبح لليل أحاديث، لكن لا تذكر أهل البيت ولا الحسن والحسين ولا الزهراء روحي فداها، ذول أهل البيت. أنت مثل ما تذكر أصحاب النبي، أصحاب كرام، نحن نجل أصحاب النبي، لهم مكانة، الكرام الطيبين المنتجبين الذين دافعوا عن الإسلام وليس الذين هربوا وشردوا وفروا من الزحف كما يذكرهم القرآن الكريم، هذول كلهم نجلهم. لكن ليش أنا أركز على الصحابة وأترك أهل البيت؟ هذا نقص، أقدم أنا صورة مشوهة عن رسول الله وعن الإسلام، مثل واحد أستاذ جامعي أو أستاذ كبير عالم كبير نأتي نقول والله هذا الإنسان ربى جيرانه ولكنه لم يربي أهل بيته. هذا المعنى، أنت لما ليل ونهار تحكي عن الصحابة وتعطيهم فضائل عظيمة بحيث الواحد من عندنا هاي الفضائل ما يعطيها للإمام علي بطل الإسلام اللي نصر الإسلام بسيفه وفكره، وهذا التاريخ أمامك، فيجي واحد يخالف التاريخ ويخالف الحق ويعطي هاي الفضائل كلها يأخذها من أهل البيت يجعلها على الصحابة. طيب على رأسي يا حبيبي، وأهل البيت كيف إذا كان الصحابة هكذا لهم مكانة وهكذا لهم فضائل عظيمة؟ فأهل البيت يجب أن يكونوا أعظم وأعظم بمليون مرة، فلماذا تتذكر بأهل البيت؟ لماذا تترك أهل البيت؟ الله سبحانه وتعالى ما يذكر نبي من الأنبياء من أولي العزم إلا يذكر أهل البيت. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، فيذكر آل إبراهيم وآل عمران وآل هارون وآل موسى وآل لوط وآل داود، فأين آل محمد؟ وين أهل البيت؟ ما يذكرهم القرآن الكريم؟ إذن أيها الأحبة لاحظوا، الإسلام دين الحياة، دين العقل والمنطق، يجي هنا لكي يحفظ العزة يجي إلى الرأي. الرأي يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يبين أن الرأي صورته الحية عندما يطبق في المجتمع، يقول لا رأي لمن لا يطاع، الرأي عظمته في الطاعة، لا رأي لمستبد، لا رأي لمن لا مشير له، لا رأي لمعجب برأيه. يريد من عندك أن تأخذ الآراء الأخرى معك وتحكمها. يقول الإمام علي سلام الله عليه اضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب. شوف، لكن أي رأي؟ الرأي الآخر احترمه ما دام يمشي على الخط الصحيح، فإذا انحرف عن الخط الصحيح فلا تحاربه ولا تهاجمه، لأن الرأس الذي يخالفك في العقيدة وفي الرأي لا تقطعه، حاول أن تعيش معه. أما أنا أكفر هذا وأكفر ذاك وألعن هذا وألعن ذاك، لا، هذا ما موجود في الإسلام. القرآن الكريم يبين، القرآن الكريم يلعن الظلمة وأعوان الظلمة، القرآن الكريم يتحدث عن الكفار يبين أن لهم هذا رأيهم موجود. رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن يقول لكم دينكم ولي دين. رسول الله ما كان يجبر أحد على الإسلام، يقول لا إكراه في الدين، حرية الدين موجودة، ما كان يجبر أحد على الإسلام على التدين، خلاص. فتح مكة لم يجبر أحدا على الإسلام في مكة، إنما أطلقهم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الطائف كذلك، علي بن أبي طالب سلام الله عليه كذلك مع أهل البصرة مع غيرهم. أهل البيت الأئمة سلام الله عليهم كان هناك علماء ملحدون يعيشون في زمن هذا الإمام، والإمام ما يمنع الرأي الآخر عن القول. علي بن أبي طالب سلام الله عليه في الكوفة أربع مساجد، شبث بن ربعي، الأشعث بن قيس، عمرو بن الحجاج وفلان وفلان، أربع مساجد في الكوفة، وأمير المؤمنين في الكوفة هؤلاء يوم الجمعة كل واحد منهم يصعد بمسجده يرد على علي بن أبي طالب كل كلمة قالها الإمام علي، هذا يرد عليه، وبعد ذلك يشتم الإمام علي وهو على المنبر. هذه وين تجدونها؟ بالله عليكم هذه وين تصل؟ أنك أنت تترك هذا الرأي إلى هذا المستوى، تترك الرأي الآخر فيقولون لأمير المؤمنين مالك الأشتر وفلان وفلان: سيدنا يا أمير المؤمنين، الأشعث بن قيس يسبك على المنبر، فلان قال. دعوها، دعوهم، لا تتعرضوا لهم، ولكن لا تصلوا بهذه المساجد فإنها مساجد ملعونة فقط. وكان بإمكان الإمام علي أن يضربهم ويدمرهم. لو كان الإمام علي يدمر كل واحد يخالف بالرأي ما أصبح الإمام علي هكذا وما عاش في القلوب. لاحظوا هذا المعنى الكبير أيها الأحبة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد هنا في الدنيا ومكر أولئك هو يبور. هذا الرأي الآخر إذا كان يمكر السيئات لا تخف من الرأي الآخر، لا تخف منه، لأنه ما إلى قيمة، يبور. أنت صاحب حق والحق قوي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم يكره المخلص. وهذا الإسلام وعظمة الإسلام، ما يخشى من أحد ولا يخاف من أحد ولا يخاف من كلمة تقال، ولا يخاف الإسلام من كتاب يؤلف ضده. بالعكس، الإسلام قوي والرسول قوي وأهل البيت أقوياء. الآن لاحظ، تأتي قضية الاستبداد بالرأي أو قضية الرأي، عندما يضعف الإنسان تضعف قيمه ومبادئه، تضعف آراؤه، تضعف آراؤه. يجي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لقوة الرأي الذي تحمله ليكون قويا أمام الرأي الآخر، ماذا يقول؟ يقول: الظفر بالحزم، والحزم بإجالة الرأي، والرأي بتحصين الأسرار. تحصن أسرارك حتى الرأي مش. بعدين يقول: لا رأي لحاق ولا حازق، الذي يدافع نفسه وبطنه لا رأي له، لأن يجب أن يكون في منتهى الهدوء والطمأنينة. يقول: الخلاف يهدم الرأي، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لكن لما تجي إلى رأي الإسلام، تجي إلى رأي أهل البيت، والله يا حبيبي شوف الرأي يلمع في أشعة الشمس، قوي مثل الجبال الرواح. لكن الآراء الأخرى سقطت. الإمام الحسين هذا رأيه أن يخرج ويجاهد ويناضل ويحفظ الإسلام. الرأي الآخر يمثله عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وفلان وفلان: يا أبا عبد الله لا تخرج إلى العراق، لا تخرج إلى الكوفة. لماذا؟ عبد الله بن عمر يقول للحسين: نصلي هنا، أنا أتوسط لك يا حسين، أنا واسطة، أنا أبوي عمر بن الخطاب وشخصية. أنا عبد الله بن عمر يقول: أنا شخصية اللي مكان عند يزيد بن معاوية، أنا أروح أخذ لك الأمان من يزيد وأجيب لك إياه. يقول للحسين: اسمع اسمع، شوف الرأي الآخر المتمثل بهؤلاء، وين أوصلهم هذا الرأي الآخر؟ أوصلهم إلى وقعة الحرة، أوصلهم إلى أن مسرف ابن عقبة يدخل المدينة ويهتك الأعراض، وداس عطاف الفتيات البواكر العذارة المحصنات في مسجد رسول الله، هذا جيش يزيد بن معاوية، وذبح الصحابة ودمر. هذا الرأي الآخر الذي لم يقف على حقيقة الأمر. الإمام الحسين هو صاحب الرأي الحق الأول، وكان كل واحد يعطي جواب على ما يحتمله. لكن هنا ابن عباس يجي، عبد الله بن عباس، ويمسك زمام فرس الحسين سلام الله عليه. يوم طلعت من مكة يقول أبا عبد الله: يا ابن رسول الله لا تخرج إلى العراق، خليك هنا، اجلس أنا معك هنا، تكون محفوظ بأرض الحجاز بمكة، تكون محفوظ ابن عباس، الحسين يكون محفوظ بالحجاز، ويزيد بن معاوية أرسل جماعة عصابة لقتل الحسين وهو في الطواف. كون يكون محفوظ، وين يكون محفوظ؟ الإمام الحسين أين يتجه؟ شدت عليه الآفاق والأرض، أخذوا عليه الآفاق وأقطار الأرض، أين يتجه؟ إلى المدينة، هذا حاله. في مكة كانوا يتربصون به الدوائر يريدون قتله، أين يذهب؟ أحاطوا به من كل ناحية، هذه الصحراء من الحجاز إلى العراق ملئت بالجيش والمسالح والرايات والرماح لقد الحسين والتضييق على الحسين. فطالع يوم التروية، لكن الحسين حبيب رسول الله، والله لو أنك نقلت قصة الحسين لواحد كافر تنقل الهيا، تقول هذا إنسان عظيم يكرم الضيف، يقضي حوائج الناس، عزيز، يدافع عن المظلومين والمحرومين، خرج بعائلته وأطفاله ونسائه وحريمه، وبالطريق حاصروه، منعوا عنه الماء، منعوا عنه الماء، هو الذي سقى جيش الحر 4000 جاءوا لقتاله، سقاهم ماء، سقى قاتليه ماء، هذا العظيم أبو الرحمة، لكنهم منعوه يوم الطف، منعوه عن الماء، حتى طفل الرضيع ما أعطوه ماء. ابن عباس مسك زمام الفرس وصار يهزها ويحكي مع الحسين، بعد ذلك يقول له إذا كان لا بد من ذلك، شوف قافلة الحسين واقفة وابن عباس أوقف القافلة يوم التروية، قال يا أبا عبد الله إذا كان لا بد من ذلك، لا بد من خروجك، فما معنى حملك هذه النسوة معك؟ اترك النساء عندنا هنا وروح وحدك. ابن عباس يقول ما قلت هذه الكلمة وإذا بصوت يجلجل من جهة الحريم، تعرف الصوت المنى، هل بيك يا ابو الغيرة والحمية، صوت من المحامل، يا ابن عباس، ابن عباس يقول هذا الصوت ملأ مشاعري، ملأ جوارحي، يا ابن عباس أتشير على شيخنا وزعيمنا أن يدعنا هنا ويذهب وحده؟ لا والله يا ابن عباس لا نفارقه، لا خير في الحياة بعد الحسين، نمشي معه، نحيا معه أو نموت دونه. ابن عباس يقول أنا اهتزيت من هذا الصوت، أول مرة أسمعه. تعرف لما يقول أول مرة أسمعه شنو؟ ها، ما حد سامع صوت الحر الأبي. قلت من هذه المتكلمة؟ ابن عباس ما تعرف هذه المتكلمة، هذه عقيلة الطالبيين، صريخة بني هاشم، مجتهدة أهل البيت، هذه البطلة الحوراء زينب بنت الزهراء، هاي الحبيبة، هاي التي فاجأت أخاها الحسين وشافته يصلح سيفه ويتكلم ويا دهر أفل لك من خليلي، هاي اللي يوم زواجها من ابن عمها عبد الله ابن جعفر الإمام الحسين أسبوعين ما شاهد زينب، أسبوعين ما شاهدها، هذه اللي وجودها مع الحسين يبين عظمة المرأة ومنزلة المرأة في الإسلام والدور الكبير الذي تقوم به المرأة، أسبوعين ما شافها زينب، فجاء لعيادتها لزيارتها، هي من المتهجدات في الليل زينب، حتى الحسين لما ودعها يوم عاشوراء قال أخي زينب اذكريني بصلاة الليل، اذكريني بصلاة الليل، لا تنسيني يا زينب. فجاء الحسين طرق الباب، فتحت الجارية فتحت الباب، وإذا الحسين أسبوعين بعد زواج الحوراء زينب دخل يريد أن يرى أخته الحبيبة العزيزة، وإذا زينب نائمة في صحن الدار متهجدة في الليل، الصبح ما تنام إلى بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، فنائمة وزحفت الشمس على بدنها الطاهر. الآن الحسين شاف أخته، رآها نائمة في الشمس، فوقف يظلل لها عن حرارة الشمس، وقف يظلل لها عن حرارة الشمس، ما أيقظها، هذه فيها معنى كبير، ما أيقظها أبدا، لا والله، إلى أن فتحت عينها رأت أخاها الحسين على رأسها. أبا عبد الله نور عيني أنت تظلل لي عن حرارة الشمس. خلت هذا بقلبها، دفنت المنظر بقلبها، تنتظر يجي يوم وتقف تظلل عن حرارة الشمس. وبالفعل وقفت يوم عاشوراء لما نظرت إلى أخيها الحسين ما عرفته من شدة الضرب والطعن، قالت أأنت الحسين؟ أأنت ابن والدي؟ يعني أبا عبد الله أنت الذي كان يحملك رسول الله على صدره؟ الحسين ما أجابها لأن أضعفه نصف الدماء، أضعفه نصف الدماء، الدماء على وجهه، التراب على وجهه، الشمس المحرقة، مع هذا كله تشوف ذاك العدو، ذاك العدو نافع بن هلال لما جاء لقتل الحسين، لما جاء لقتل الحسين نافع وهلال من أصحاب عمر بن سعد، وسأله ابن سعد ويلك أين رأس الحسين؟ قال والله لقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله. هذا النور نور وجه الحسين، ما تستطيع لا الحجب المادية حجبه ولا المعنوية، الشمس ما حجبته، الدماء ما حجبته، التراب ما حجب هذا النور، والمعنوية أيضا لأن قلب هذا العدو قلب قاسي ظلوم كنود، مع ذلك نور الحسين اخترق قلبه. فيقول والله لقد شغلني نور وجهي عن الفكرة في قتله. فجاء زينب وجلست عند رأسه، أأنت الحسين؟ أأنت ابن والدي؟ ما أجابها الحسين، قالت أخي أبا عبد الله إن حق الوالدين عظيم وعظيم على الولد، أنا أقسم عليك بحق أمنا فاطمة وأبينا علي إلا ما كلمتني يا نور عيني. مد الحسين يده مسح الدم والتراب عن عينه، رآها منحني عليه تقبله مرة وأخرى تقول كلمني يا نور عيني. قال لها أخي زينب والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي، أخي عودي إلى الخيمة واحفظي لي عيالي وأطفالي. تقول له يا عمد بيتي والثنية ويا صيوان المظلل علي ويا ريحة الزهرة الزكية، خويا نشوفك بعد يا هاي تبكيك عيني، لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كرب العابد من ولا تبتل مني بالدموع الجارية. إلهنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. عشر مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة مع الصلوات.